ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن أبي العوام، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك. ثم لم يكن
في رواية ثم لم يكن عمرة، في رواية الأخرى ثم لم يكن عمرة. نعم، يعني إن العمرة لا تجب العمرة على كل من طاف، يريد بهذا رد على مذهب ابن عباس أن كل من طاف بالبيت فإنه يتحلل شعب أبا، في حديث ابن عمر الأول أنه سأل وسائل من طاف بالبيت التحلل له امرأته، فقال طاف رسول الله بالبيت وسعى بين الصفا والمروه، ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وهذا مذهب العلماء كافه انه لا يتحلل بالطواف، يعني لابد ان يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. نقل الشرح عن قاضي عياض انه نقل عن ابن عباس واسحاق بن راهويه انه اذا طاف بالبيت حل، هذا قول غريب انه بمجرد الطواف انه يتحلل. وهذا قال ابن عمر أن يبين أنه لا تجوز العمرة، وأن من طاف وأن من أحرم بالحج مفردا أو قارنا فإنه لا يتحلل، لا يلزمه التحلل كما قال ابن عباس. نعم نعم.
ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت فطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان من عمره.
أمها أسماء وخالة عائشة. نعم.
وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا. وقد كذب فيما ذكر
فلما مسحوا الركن حلوا، هذا مجمل فسره لحديث الأخرى، المعنى فلما مسحوا الركن يعني فلما وسعوا وقصروا حلوا، لأن النصوص قاعدة النصوص يفسر بعضها بعض، مجمل يفسر مفصل، الآيات تفسر بعضها بعضا والحديث تفسر بعضها بعضا، قاعدة عظيمة وليس كل واحد يفهمها. النصوص تفسر بعضها بعضا، المسح الركن يعني طافوا وسعوا وقصروا وتحلوا. نعم. وابن عباس يرى أن كل أحد يجب عليه أن يتمتع، كل ما طافوا وسعى يجب التحلل، فهو يرى المتعة على كل أحد ويرى المنع من إفراد الحج والقران، يرى أن التمتع واجب، أن يكون أمر الصحابة يتمتعوا أو أن ألزمهم بالتمتع فصل الحج إلى العمرة. إلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله ورواه الإمام أحمد، ترى من متأخير الشيخ ناصر الدين الألباني، وذهب جمهور العلماء إلى أن التمتع مستحب، وذهب الشيخ ابن تيمية إلى أن متعة واجبة على الصحابة لأن ألزمهم لإزالة اعتقادها الجاهلية، لإبطال اعتقادها الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، قال أن هذا واجب على الصحابة، وأما بعد الصحابة هو مستحب حج العمرة. وذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى أن المتعة خاصة بالصحابة، وذهب معاوية رضي الله إلى أن العمرة إلى أن التمتع لا يجوز، وجمهر العلماء على أن الإنسان مخير على بين الإفراد وبين القران وبين التمتع، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الميقات أولا، ثم لما قرب مكة أمرهم بالتحلل من لبس الهدي، ثم ألزمهم بالتحلل إلى من ساق الهدي. قال شيخ الإسلام هذا الإلزام والإيجاب خاصة بالصحابة ليطلع في قدر الجاهلية، وما عداهم فإنه يكون مستحب، والمتعة مشروعة إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من جعش لما سأله قال المسعى لعابنا هذا أم لأبد، فشبث بالأصابع قال لا بل لأبد الأبد، هذا مستمر المتعة إلى يوم القيامة. لكن ظن أبو ذر رضي الله عنه خاصة بالصحابة، ولهذا قال لنا خاصة ولكم عامة. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني، فقلت أتخشى أن أكذب عليك. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني استرخي عني، فقلت أتخشى أن أكذب عليك.
لأن تحللت زوجته ويريد أن تبعد عنه من الخطر، دائما أنت متحلة هنا محرم أبعد عني، أتخشى أن أعتب عليه أقفز عليك يعني من باب، فقال بين لها أنها يعني من باب ابتعاد عني حتى لا مثلا لأنها زوجته حتى لا يتصل بها أو يقبلها. نعم.
وحدثني هارون موسى بن الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثت أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة.
طيب ظهر ظهر الإبل يعني تحملهم حقائبهم ما في أمتع وأزوادهم قليلة، الأمتعة قليلة ما عندهم عفش كثير ولا طعام كثير ولا رواحل كثيرة، قليل ظهرنا الإبل والحقائب كثيرة، ومثل الآن الواحد لهم يعني أمتعة كثيرة وشناط كثيرة، يقول ما عندي الحقائب قليلة والطعام قليل زادنا قليل والظهر قليل، كل واحد مثلا كل واحد مثلا يمشي بسيارة يقول الإبل مثلا قليلة قليلة الإبل وهي الظهر اللي تحمل لها قلة والحقائب الأمتعة كثيرة والزاد قليل. يرى في حديث ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم حج في قطيفة وقفت وقال اللهم جعله حجا وهو لا رياء فيه ولا سمعة. نعم.
فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي للحج.
نعم مثل ما سبق مسحنا البيت أحللنا يعني واكملنا بقية العمرة من السعي والحلق. نعم.
قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم الكري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال
الزبير ينهى عن المتعة تبع الصديق وعمر وعثمان. نعم ينهى يعني نهي تنزيه للأدب لا للتحريم. نعم طبع. نعم 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 يأتي اجتهاد منه. نعم
وكان
نعم هنا نعم
وكان ابن الزبير ينهى
وكان لا يرى المنع منها معاوية أشد يرى المنع منها يرى المنع من المتعة. نعم
وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
نعم أسماء أخبرت أن النبي رخص فيها وابنها الزبير ينهى عنها اجتهاد منه تبع الصديق جدا من قبل الأمة ولعمر ولعثمان. نعم وتكون العمر في وقت آخر اجتهدوا. نعم.
وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن حاون وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري وما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه.
أهل النبي صلى الله عليه
وسلم. سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل.
وحدثنا فهل المدين بالعمرة والحج جميعا.
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل.
وحدثني حلل بعمرة لأنه لم يسق الهدي. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض.
يعني أهل الجاهلية كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة هي شفت من أفجر الفجور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم حتم عليهم أن يجعلوا العمرة ليزول هذا الاعتقاد ويبطل، وأن العمرة مشروعة في أشهر الحج هي الأفضل وهي السنة الأفضل أن يعتبر الإنسان في أشهر الحج. نعم.
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برع الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر حلت العمرة لمن اعتمر.
هذا من جهله، يرون العمرة من أفجر الفجور ويقول ما في عمرة إلا إذا انتهى أشهر الحج في أشهر الصفر إذا عاف الأثر أثر الإبل انمحى من الأرض، يعني انتهى الذهاب والإياب الحج انتهى وعاف الأثر وبرع الدبر الجروح التي تكون في ظهر البعير بسبب حمل الأثقال برئت عولجت برئت وانسلخ شهر صفر جاء وقت العمرة. في هذا الوقت ذهب أثر مسير الحج برأت الجروح التي في على ظهور الإبل وجاء شهر صفر هنا يأتي دور العمرة. هكذا من جهلهم. نعم. يقول نشر الحج خاص شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه كلها خاصة بالحج. نعم.
فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله.
تعاظم يعني كبر شق عليهم، لأن هذا الأمر ما ألفوا في الجاهلية. لما أمرهم الحل قالوا أي حل؟ هل هو حل ناقص ولا حل كامل؟ حل كامل يحل النساء والطيب وقص الأظافر كل شيء. ظنوا أنه قال أي حل؟ يعني لعل حل بعض الحل، يعني حل ناقص ما تحل فيه النساء، فقال حل كامل الحل كله. ولهذا قال الصحابة فلبسنا الثياب وتطيبنا وجمعنا النساء، استنكروا هذا لأنهم ما ألفوا عنده في الجاهلية. نعم.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء
البراء تشديد النبر يبر النبل. نعم.
عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة
وصبنا أهل بالعمرة والحج جميعا كما سبق الحديث. نعم.
فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. وحدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاون وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاون وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج. وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلى الجهضمية فإنه لم يقل. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة,
يعني يفسخوا إحرامهم بالحج ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي, فدل على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن أحرم عمر الحج مفردا أو قارنا, وأن هذا هو الأفضل. أما الصحابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عزمهم بهذا إلا من ساق الهدي. نعم, في أنها لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأنها أفضل الأنساك. نعم نعم, لبت العمرة لكنها ما استطاعت حاضت جاء الحج فأدخل في الحج على العمرة وصارت بعدها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند ميقات النبي صلى الله عليه وسلم, منهم من أحرم بالعمرة متمتع ومنهم من أحرم بالحج مفردا ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معا. وقال عائشة كانت من أحرم بالعمرة تكون متمتعة, بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها متمتعة تحللن, لكن عائشة حاضت ولهذا ما طلبت نفسه, قالت يرجع صاحبتي بحج وعمرة ويرجع بحج يتحلل انتهى من العمرة وهي باقية على أحرام, ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه يعمره للتنعيم عمرة ثانية مستقلة. نعم, قصر لا عرفة ما فيه إلى إنما يفسر الحج العمرة قبل الطواف, ما طاف إذا طاف بالبيت أو وقف بعرفة ما خلاص انتهى الأمر, ما في قصر تلبس في الحج. إيه بعد ما سعوا طافوا وسعوا في الحج وتحلل. هنا لكن ما لم يسق الهدي استثنى العلماء من ذلك حالة الحالة الأولى إذا ساق الهدي وحالة الثانية إذا وقف بعرفة انظرها من حين. نعم, يعني إذا أراد أن يدخل الحج على العمرة له قبل الطواف بالبيت, إذا حضر بالعمرة ثم أراد أن يدخل الحج عليها أو يلبي بالحج لا بس ما له, أما إذا طاف انتهى الأمر. أما بس فسخ الحج العمرة ولو بعد الطواف ولو بعد السعي له نسخ, لبى بالحج ثم طاف وسعى له في رفع الأمر من الصحابة. نعم,
وحدث
لا لا يتخلى يبقى بالحج. نعم, ها وقع كذا كل منهما باقي على إحرامه لا يتحل حتى الحج ما يصح الحج إلى عمره. لا يبقى على إحرام حتى لو تمتع, الفقهاء يقولون له أن يتمتع له أن يلبي بالعمرة ومتمتع بها الحج إذا ساق الهدي لكن ما يتحل يعتبر ويدخل ويلبي بالحج ولا يتحل إذا ساق الهدي
يكون قارنا
مثل القارن يسمى يقول له أن يتمتع لكن ما يتحل يطوف ويسعى ويدخل الحج على العمرة ويلبي بالحج. له قبل الطواف يلبي بالحج يدخل الحج على الله عند جماهير العلماء, لابن عباس جماعة اللي يرون وجوب التمتع يقول ليس له ذلك, لكن الجمهور يقول له أن يدخل الحج على الله ما لم يسقي الهدي أو يقف في عرفة, إذا وقف ليس له أن يسقي الحج إلى عمره. لا.
وحدثنا عبد المحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي.
نعم وهذا يعني مشهور حديث مشهور في هذا ذي طوى سمى الزاهر الآن صحيح ناحية مكة الأول كان صحراء قريبا من مكة.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته من الذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
فيه مشروعة التكبير عند موافقة السنة وعند رؤية ما يسر الإنسان للتصفيق يعني التصفيق والصغير ما ينبغي لها من أخلاق المشركين وما كان صلاة من ذلك إلا وكاء وتصفيق. فإذا عجب المسلم شيء يكبر الله أكبر الله أكبر قال الذي الله أكبر إنها السنن فالعمى استكبر إذ أن هذه الرؤيا وافقت السنة استأنس بها رآه وقال عمرة متقبلة وحج مبرور دل على مشروعية العمرة. نعم خلاص يوم عرفه الحج أكبر فبدأ الوقوف. نعم الوقوف الوقوف يعرفه الركن الأعظم الحج. نعم كيف يغير عمره الآن تلبس بالركن الأعظم في الحج. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعليه ثم ركب راحلته فلما استوت فيه على البيداء أهل بالحج. حدثنا
هذا فيه مشروعية شعر الهدي وتقليده سنتان لمن ساق الهدي من بلده. السنة الأولى الإشعار والإشعار معناه هو أن يأتي بالسكين ويشق صفحة السلام البعير من جهة اليمين ثم يسلت الدم عليه حتى يرى ويعلم أنها أنها هدي مهدى كل من رآه يعرفه ولو حصلت عليها هلاك عطب يذبحها ويتركها لما يأكلها ولا يأكلها شيء لمن حوله لمن يأتي من حوله لا يأكلها هو ولا أحد من أصحابه. هذا في سد الباب لأنه قد يتسبب فيه مثلا في كذا ثم يأكلها فإذا عرف أنه لا يأكلها هو ولا أصحابه يحافظ عليها إذا أصابها عطب يذبحها في مكانها ويتركها لمن حوله من الفقراء ولا يأكله منها شيء لا هو ولا أحد من أصحابه. والسنة الثانية التقليد وأن يجعل لها قلادة يأتي بحبل ويجعل فيه حذاء أو قطع من الجلود. التقليد هذا مشروع في الإبل والبقر والغنم أما الإشعار فلا لا يشعر في الغنم لأنه ضعيف ما تتحمل وإنما هذا في الإبل. نعم في خلاف والعلماء يقول يكفي إذا أهدى يكفي فالهدي في الحجاج والأضاحي لأهل الأنصار وإذا وصى بأن تذبح له أضحية في بيته أولاده سنة، وهو يهدي في مكة ويركب ثلاثة عقالب. قل هل ليش بالعمرة بالحج مفردا صواب أنه هل بالحج والعمرة معا. نعم. فقر في خلاف هل تكون مثل الإبل؟ قال بعض تكون مثل الإبل تتحمل، لكن الغنم ما تشعر. نعم. والتقليد سنة في الجميع كل التقليد. نعم. بدعة الرسول أشعر فلا أشعر الحديث الصحيح صحيح النبي أشعر هدي وقال بدعة سنة الرسول بدعة الرسول أشعر قال الحديث لا هذا الصحيح. نعم.
حدثنا
نعم كما قال قال هل الذي لا هذا محمول على انه كبر تلبيه ليراه وليسمع من لم يسمع، والا فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم هل على راحله لما استنت به راحلته لما بعثت به راحلته ولما ركب الراحله اهل في حديث خصيف عن ابن عباس انه هل في مصلاه ضعيف خصيف ضعيف صوب انه اهل لما ركب الراحله ثم لما استطيع البيداء كرر تلبيه فسمعه ما سمعه وظن انه لم يلبي الا الان وقد لبى قبل ذلك. نعم.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده في هذا الاسناد بمعنى حديث شعبه غير انه قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم لما اتى ذو الحليفه ولم يقل صلى بها الظهر. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس رضي الله عنهما ما هذا الفتي الذي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أو تشغبت بالناس ما هذا الفتي الذي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم
يعني أهل الفتية تفتي بأن انتشرت في الناس شغلت انتشرت في الناس أنك تقول من طاف فقد حل ساعة أبا طافوا ساعة يعني من طافوا ساعة وقصروا تحل. فقال هذه السنة النبي وإن رغمتم وإن كرهتم ذلك هذه السنة أن كل من طاف وسعى قصر تحل لأن الذي أمر أصحابه بذلك وأوجبه عليهم. كان ابن عباس يرى وجوب المتحة فأنكر عليه ربي قال يا عبد الله ما هي الفتية التي شغلت انتشرت في الناس إنه كل مطاف وسعى وصلت حلا هذه سنة نبيكم ولو كرهتم ذلك وإن رغبتم وفقكم يفتي بهذا يرى هذا. نعم. والجمهور على أنها مستحب وليس بواجب. شيخ الإسلام قوله أن هذا خاص بالصحابة قول وجيه حتى زاد اعتقادها الجاهلية قال وجوب خاص بالصحابة وبعدها فهو مستحب. نعم.
وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل ابن عباس رضي الله عنهما إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف أمره. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء من أين يقول ذلك قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف. فقال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يقول ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع.
نعم يعني ألزمهم. فكان ابن عباس يرى الوجوب.
حدثنا عمرو
انه ينحرها هل تعتبر هذه وان كانت قبل ينحرها في مكانها يترك الفقراء. نعم.
حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص. فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك.
يقول حجة لأن معاوية يرى المنع من التمتع وابن عباس يرى وجوب المصحف. فلما قال معاوية علمت أني قصرت على النبي صلى الله عليه وسلم في على المشخص من الموت، هذا حجة عليك، حجة عليك أنت مثلا المتعة على ما دام قصرت عنه معنى تحلل، تحلل بعمره، هذا حجة عليك. وهذا إنما هو في عمرة الجعرانة وليس في حدث الوداع، فما ذكر بعض من حدث الوداع فهو وهم، لأن معاوية أسلم لما أسلم في يوم الفتح، في عمرة الجعرانة قصر عنه، وأما في عمرة حدث الوداع ما قصر عنه الصصر، كان قارن حلقه ولي. فهذا التقصير. أما في عمرة القضية هناك قبل أن يسلم معاوية، وفي عمرة الحديبية صد عنها، ما بقي إلا عمرة الجعرانة هو التي كانت بعد إسلام معاوية، فهو قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم على المروة. فقال ابن عباس هذا حجة عليك أنت ما ترى المتعة ما دام قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حل، وهذا حجة عليك. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص فهو على المروة. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعل عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج.
وهذا في مشروعية رفع الصوت بالتلبية للرجال، نصرخ بها أن نرفع صوتنا، مشروعية رفع الصوت بالتلبية. أما المرأة فإنها تسمع ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها لئلا يستثن بها. وفي دليل على مشروع تسخير الحج وأن الصحابة كانوا يصرخون بها ويرفعون أصواتهم بالحج، ومع ذلك أمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج ويجعلوها عمرة، وهم صرخوا به لبيك حج لبيك حج وما لبيك اجعلوها عمرة، إلا على تأكد مشروعية تسخير الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. نعم. لا هو مثل كان بها الحج عند الجهور نعم، لأنها مستقلة مستقلة إذا حصل له مانع، لكن نعم والأقرب أنه نلاحظ لهم أستاذ الشيخ الإسلام وغيره قال الذي دخلت الموت الحج إلى يوم الليل يوم القيامة إذا لم يكن هناك مانع، وقد يقال أنه له ذلك لأن العمر منفصل تحل عمره وانتهى، قد يقال أنه ليس له ذلك لأنه نوى العمر والحج جميعا. أما إذا كان لبى بالحج أو لبى بالحج والعمرة ثم فسخ نيته وقال وجعل عمره ليتحلل ويذهب وليس له ذلك، هذا بالاكتفاء، هو لبى بالحج قال فسخ النية حتى جعل عمره حتى تحلل ويذهب، هذا ليس له ذلك حتى تخلص من الحج. لكن الكلام في من أحرم بالعمرة فقط من أول أهلة متمتع بها الحج هل له ذلك؟ أنا قول أنه له ذلك. أما من أهل بالحج مفردا أو أهل بالحج والعمرة معا ثم فسخ نيته وجعل عمره وتحلل ويذهب، هذا ليس له ذلك. نعم. لا لكن بس مستقلة العمرة مستقلة. نعم.
وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر رضي الله عنه فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
متعة الحج ومتعة النساء. أما متعة الحج نعتناها عمر بابل لا من باب الإلزام باب الأدب. وأما متعة الحج ومتعة الإسراء فإنها عنها صواب الذي نهى عنها والذي حرمها. نعم.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد حاء وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله غير أن في رواية بهز لحللت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا.
هذا هو الصواب، هذا الذي دلت عليه الحديث الكثير، لبى بالعمرة والحج. أما من قال أنه لبى بالحج محتمل أنه لبى بالحج يعني مع العمرة اختصر، أو أنه وهم بعض الرواة، فإنه قال من أهل بالعمرة وحجا. نعم.
وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطوي قال يحيى سمعت أنس رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وقال حميد قال أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وحدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما
أو ليثنينهما
أو ليثنينهما
يعني يقرن بينهما بالحج والعمرة. والشهد فيها أن عيسى عليه السلام إذا في آخر الزمان يقرن بين الحج والعمرة، فدل على مشروعية الحج العمرة في أشهر الحج، وأنه لا بأس به وأنه مستمر، حتى أن عيسى إذا نزل عليه السلام يقرب الحج والعمرة، ترد على اعتقاد الجاهلية أنه ما في عمرة في أشهر الحج. عيسى يقرب بينهما يعني يثنيهما يثني الحج والعمرة، يثنيهما يعني يقرن بينهما يقرب الحج والعمرة. نعم.
وحدثنا قتيبة بن مسعود
بأن البيت يحج بعد نزول عيسى وبعد خروج يأجوج ومأجوج، جاء في الحديث الآخر يحدد أهل البيت بعد يأجوج ومأجوج، وهي من أشراط الساعة الكبار، لكنها من أشراط الساعة الكبار الأولى بخلاف أشراط الساعة المتأخرة من طلوع الشمس من مغربها، والدابة هذه من أشراط الكبار المتأخرة. نعم. ها؟ لا، فيه مشروعية بيان العمرة، مشروعية العمرة في أشهر الحج، وأنها لا بأس بها خلاف الأهل الجاهلية. أما التمتع الذي ألزم به الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب
كثيرا ما يقصد عليه والذي نفس بيده، نفوس العباد كلها بيد الله في إثبات اليد لله عز وجل. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة.
عن ابن عمر؟
نعم. عن أنس رضي الله عنه.
عن أنس. عن ابن عمر عن أنس
قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
نعم، هذه عمر بقيت أربع، اعتمر أربع بعد حج حجة واحدة بعد الهجرة كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته، التي مع حجته اعتمر بها في ذي القعدة وتحلى منها في ذي الحجة، لأنه أحرم عليه الصلاة والسلام بعمرة الحج في اليوم الخامس، يوم الأحد، يوم 25 من شهر ذي القعدة. العمرة الأولى عمرة الحديبية عام 6 من الهجرة صد عنها ونحر وحلق وتحلل، سميت عمرة لأن درها تام، وإن لم تتم فإن كانت غير تامة صدهم المشركون من عمرة لكن أجرها تام، وقاضاهم على صالحهم على أن يعود يقضي في العمرة السنة القادمة، اعتبر عمرة القضاء في ذو القعدة أيضا، ثم اعتبر عمرة الإعرانة السنة الثامنة، والعمرة التي ما حجت في ذو القعدة، أربع عمرة نعم كلها في ذو القعدة.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر، ثم ذكر بمثل حديث هداب.
نعم اعتمر أربع عمر، حجة واحدة يعني بعد الهجرة، وهي حجة الوداع السنة العاشرة من الهجرة. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى.
نعم حج بمكة أخرى يعني قبل الهجرة، والظاهر أنه في غير مسلم أنه حج حجتان قبل الهجرة، حج ولا هجرة، والظاهر أنه حج مرات عليه الصلاة، يعني كان بعد البعثة يعلم نفسه أيام الموسم على القبائل، قال من يؤويني وبلغ رسالة ربي، يعلم نفسه في الموسم أيام الحج ويحج على ما كان على ما توارثه الناس على الحج إبراهيم ومناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فحج عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة هنا حجة، وهنا فهو سنة حجتان، والأقرب أنه حج مرات غير محددة، لأنه يعلم نفسه في القبائل حتى اتفق مع بعض حتى بايع الأنصار يأتي العقبة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر رضي الله عنهما مستندين إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة رضي الله عنها أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت.
نعم قول لعمري تأكيد الكلام وليس قسما، القسم يبدأ يكون بالواو والباء والتاء والهمزة وليست حالفا ويهم بالتأكيد، هي أن هذا هو المعروف عند جمهور العلماء أن يسمع اعتمر أربع عمر كلها في ذو القعدة وليست واحدة منها في رجل، وما قال ابن عمر أن واحدة في رجل فلم يفعل أنه نسي وظن أن واحدة منها في رجل، ولهذا قالت ما اعتمر النبي صلى الله في رجل قط وما اعتمر إلا أبو عبد الرحمن معه لكنه نسي وظن أن واحدة في رجل. قال بعضهم يحتمل أن يكون العمرة في رجل وأن ولكن هذا بعيد، المعروف عند جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في ذو القعدة وليست منها واحدة في رجب، فلعل ابن عمر نسي رضي الله عنه. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربع عمر إحداهن في رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة رضي الله عنها في الحجرة، فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط.
نعم هذا هو المعتمد ما قال فعائشة أن أربع عمر في ذو القعدة. أما ابن عمر لعله وهم. أما قوله دخل المسجد ورأهم يصلون الضحى فقال هذه بدعة، يعني تركهم صلاة الضحى في البيت وصلاتها في المسجد وكانوا يصلون جماعة هذا بدعة، لأن مشروع أن تصلى في البيوت. ولعلها مراده بدعة هي بدعة خفيفة خلاف الأولى والأفضل، لأنه إذا صلى لو صلى الضحى في المسجد بعضها لا حرج، أو صلىها جماعة غير، لكن ليس ذلك عادة مقلدة، يعني صدفة سمعوا صلوا الضحى لا بس في البيت أو في المسجد. أما يكون عادة يرتبون عادة يصلون جماعة لا لا ليس المشروع. هؤلاء الذين صلوا سمعوا في المسجد وصلوها يصلونها قال بدعة، يعني يكونهم يجتمعون لها ويصلون جماعة في المسجد، والمشروع أن يصلوها في البيوت. ولهذا كان ما أنكر عليهم إنكارا شديدا، كان يعني خلاف الأولى. نعم
الله
بعده
ما ذكر شيء
وفق الله وجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجه. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حجه وابنه على أحدهما
زوجها.
قالت ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حجه وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي غلامنا. قال فعمرة في رمضان تقضي حجه. وكان الآخر يسقي غلامنا
كذا يسقي عليه ما في عليه عليه نعم
وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث في بيان فضل العمرة في رمضان وأن تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الأجر والثواب، يعني تعدلها في الأجر والثواب، وليس المعنى أنها تسقط الحجة، لا، فلو كان الإنسان إذا اعتمر في رمضان لا تسقط حجة الإسلام، لابد أن يحج، ولكن المعنى أنها تعدلها في الثواب والأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة ولم يعتمر في رمضان، والسنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير. طيب رحمه الله قال إن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة وهو من أشهر الحرم، ولم يكن له ليختار النبي إلى الأفضل. وقال إن عورت في رمضان تعدل حجة، قال فهذا ما نستغفر الله فيه، أيهما أفضل العمر في رمضان أو في الأشهر الحرم؟ فالصواب أن العمر في رمضان تعدل حجة في الأجر والثواب وأنه أفضل من ذو القعدة. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
ننضح القاعدة أن الفعل إذا كان ثالث حرف حلق يفتح ثاني في المضارع نضح ينضح الفتح يفتح، لكن ننضح قال انه ان هذا لعله سماع بالسماع ينضح الكسر سماعا خلف القاعده. نعم
احسن الله اليك. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
لأن النبي عليه السلام كان يخالف الطريق، عادة عليه السلام في العبادات يخالف الطريق، يدخل المدينة يدخل من طريق كذا ويخرج من طريق المعرس، وكان في المدينة طريق في المدينة، وفي دخول مكة يدخل من الثنية العليا جهة الحجوم، ويخرج من الثنية السفلى يدخل من كذا ويخرج من كذا، يفتح ويدخل وضع ويخرج. نعم كان عادة عليه السلام يخالف كذلك في العيدين، يذهبون من الطريق ويرجعون من الطريق. اختلف العلماء في الحكمة في ذلك، قيل الحكمة تشهد البقاع أو ليقضي حادثة أصحاب الطريقين أو لغير ذلك من الحكم. نعم 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 صار على وجه الاستحباب. نعم جهة الحجم جهة الحجم. نعم
أحسن الله إليك. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في رواية
قال لم يقل هذا ليس على السنية وإنما هو طيب لأنه أسمح لطريقه طريق اتفاقي، لكن أرجح أنه أمر السنية. نعم لأنه يقصد حال في العيدين وفي في الحج. نعم
وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في رواية زهير العليا التي بالبصحاء. حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها.
نعم هو الثنية الثنية العليا أعلاها جهة الحجم. نعم دخل من كذا وخرج من كذا. نعم
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء.
من عروة كان هو أن هذا أيسر له. نعم قد يدخل من كداء وقد يدخل من كداء، وهذا ليس بواجب. نعم
حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
لماذا دخل كذا أتى الكعب من وجههم من قبلهم من جهة الباب وأخذ من كذا من خلف الغرب. نعم
سمع. نعم حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. قال وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح. قال يحيى أو قال حتى أصبح.
وعلى في استحباب الاغتسال لدخول مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بطوى طوى مثلثة يقول طوى أو طوى أو طوى، وهو كان خارج مكة والأصغر حي من أحياء مكة سمى الزاهر، لكن في الأول كانت مكة البنية المواصلة إليه، فكان ينزل قرب مكة في هذا المكان ويبيت ثم يغتسل ويدخل. كان ابن عمر يفعل هذا على سبيل الاستحباب إن تيسر، لأنه يمضي مدة من إحرامه للعمرة كان النبي يحرم من ذي الحليفة مضام الدهر. لكن الآن مسافة قصيرة جاءت الآن السيارات صار الآن يحرم يصل من الميقات ولا يمضي ساعة حتى يصل مكة. فالأقرب في هذه الحالة أنها الاغتسال كافي الاغتسال في من الميقات لأن وقت قصير. لكن في الأول في مسافة في الأول كان يحرم من الحليفة يجلس سبعة أيام ما وصل إلى مكة. وكذلك على الإبل كان أيضا من السيل إذا وصل السيل يجلس يومين ثلاثة أو أربعة أيام ومحرم من السيل ما وصل إلى مكة يحتاج إلى الغسل. أما الآن إذا اغتسل الإنسان من الميقات بعد الساعة أو ثلاثة أربع ساعة يصل فلا يزال لا يكون هناك يعني حاجة إلى الغسل وإزالة الرائحة والعرق. نعم.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. حدثنا
في ذلك الوقت في أكمة وأكمة كلها الأشياء ما في أكمات ولا في شيء من هذا بنيان الآن شوارع. نعم. قد قال النبي فعل هذا كان ابن عمر يفعل هذا يغتسل الصباح انت يسر. نعم. قد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايسر له بعث يستريح ثم يغتسل ويدخلها نهارا. لا هذا في حجة الوداع ما في عمرة الحديبية صد عنها عمرة القضاء عمرة الجعرانة دخلها ليلا وخرج ليلا عمرة الحديبية صد عنها عمرة القضية ينظر متى دخلها. هذا في حجة. نعم. لو تكبر كان قالها. نعم.
حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس
لهذا خفت عمرة الجعرانة على بعض العلماء ما عدها لأنها دخلها ليلا وخرج ليلا فلم يعلم بها بعض الناس.
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة. حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4 وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك.
نعم. في مشروعية الخبط والرمل في الأشواط 3 في أول طواف يقدم به مكة من حج أو عمرة سنة أن يخبط 3 يسمى الخبط يقال له الرمل وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط 3 فقط من الحجر إلى الحجر. أما 4 الأشواط لم يمشي. أول طواف يقدم به مكة الحج أو عمرة. ويسن أيضا أن يسعى في بطن الوادي إذا سعى بين الصفا والمروة، فإنه يسعى في المسير في بطن الوادي، إذا صبت قدمه في بطن الوادي يسعى سعيا شديدا أشد من الرمل. طواف رمل سواء مشي مع رسول الله، أما هنا فإنه يسعى سعيا شديدا حتى إن الذكاء تدور به يدور به إزاره عليه الصلاة والسلام. والآن وضع في العلمان الأخضر من العلم إلى العلم، هذا هو بطن الوادي، من العلم الأخضر إلى العلم الأخضر، وهذا السنة للرجال الخاص. أما النساء فلا يشرع في حق من الرمل ولا والخبر ولا صعود الصفا ولا صعود المروة. نعم. ثم هناك سنة ثانية في الطواف الأول وهي الاطباع وكشف الكتف الأيمن، بمعنى أنه يجعل وسط رداءه تحت عاتق الأيمن وطرفها على عاتق الأيسر في السبعة الأشواط الأولى فقط. فإذا انتهى من الأشواط سوى الرداء على كتفيه وصلى ركعتين، وما بقية الأطوفة بقية المناسك ما فيها اطباع كما يفعل بعض الناس. نعم. لعلها يكون أعول له حل. والرمل معروف حكمة إظهار القوة للمشركين، لأنه قال يقدم عليكم أصحاب محمد قالوا هلفهم حما يأكل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمله، فنظروا إليه فقال انظروا إليهم ينقزوا كالغزلان، أين تقول هلفهم حما يأكل. ثم بعد ذلك صار سنة مستمرة، وطبعاً الطباع مع الرمل لعله يكون أعون له، ولهذا تجد الإنسان اللي يعمل الآن وليشتغل تجده أحيانا يرفع ثيابه أو يجعل حزام على بطنه أو يرفع بعض الثياب أو يضع بعض الثياب وبعض الرداء حتى يكون أعون له أقوى. نعم.
حسن الله عليك. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة.
نعم. يسعى يعني يربط ثم يصلي سجدتين ركعتين أو هما ركعتين طواف، ركعة تسمى سجدة. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. وحدثنا
خب يعني خب فالخب والرمل. نعم. ولم ينعه عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بالخبر بقية الأشواط إلا لرق عليهم، يعني رفق بهم عليه الصلاة والسلام لئلا يشق عليهم. نعم.
وحدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا.
وهذا في حجة الوداع. وأما في عروة القضية فإنه أمرهم يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني ثم يمشون ما بين الركنين، لأن المشركين كانوا من جهة الحجر، فإذا وصل الركن اليماني اختفى الصحابة عن المشركين، فأمرهم أن يمشوا حتى لا يشق عليه، فإذا وصلوا الركن رملوا. ثم في حجة الوداع أمرهم أن يربلوا من الحجر إلى الحجر. نسخ هذا. نعم. استقرت الشريعة على أن الرمل عام في جميع الأشواط، جميع الشوط من أول إلى آخر. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف أسنة هو
أنا بالطفيل
نعم
الطفيل قال عمرو بن واحدة هو آخر من مثل الصحابة
عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركبا والمشي والسعي أفضل.
نعم لا شك المشي والسعي أفضل من الركوب, والركوب جائز لمن كان معذورا فلا بأس, أما غير معذور ففيه خلاف والصواب جواز. أما المشي لا شك أنه أفضل. وما ظاهر كلام ابن عباس قال صدقوا وكذبوا في الرمل, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في عمرة القضية لما قالت قريش إنهم بهم هزال, ظاهره أنه بعد ذلك لا يرملوا لأنه لا يرى أنه خاص بعمرة القضية, والصواب أنه رمل مستد. ولهذا رمل النبي صلى الله عليه وسلم حدث الوداع وليس هناك مشركون حول البيت, فلله لما أمر أبو بكر أمر مؤذين يؤذن في الناس لا حجاب على بيت مشرك ولا طوف بيت عريان. فالرمل سنة مستمرة, وظاهر كلام ابن عباس صدقوا وكذبوا, يعني صدقوا أن الذي أمرهم بعمرة القضية, وكذبوا يعني أنه ليس مستمرا, الصواب أنه مستمر. وأما الطواف نعم طواف راكبا لا شك أن المشي أفضل, وقال أن ركب لما كثر الناس وغشوه حتى يراه الناس حتى يسألوه فركب طاف راكبا عليه الصلاة والسلام. نعم
السلام عليكم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة قال صدقوا وكذبوا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصف لي قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون
لا يدعون عنه ولا يكهرون لا يدفعون يعني ولا يكهرون لا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى أن يضرب أحد بين يديه أو يدفع على خلاف عادة الملوك والجبابرة وأمراء الظلمة الذين يضرب الناس أمامهم ويدفعون. الرسول عليه ليس جبارا عليه الصلاة والسلام ولا رحيم, ولهذا لما خشي أن يدافع الناس عن الناس ركب حتى يراه الناس ويشاهدونه ركب البعير وسلطه على بعيده عليه الصلاة حتى لا يدفع الناس لا يدعون ولا يكفرون ولا يضربون أمامه عليه الصلاة والسلام بينما يراه كل أحد ولا يتدافع الناس عليه ليروه أو ليسألوه ركب حتى يراه الناس جميعا ويسألوه. كان إيش لا يدعون فذلك الذي يدعو اليتيم صفة الكافر أرأيت الذي تلو بديه فذلك الذي يدعو اليتيم يدفع اليتيم يدفعه ولا يبالي به. نعم الشارع دعوا ضبطه يدعوه.
قال قول منهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون قال أما يدعون فبضم الياء وفتح الدال وضم العين المشددة
لا يدعون ذلك الذي يدعو اليتيم عرف الآية. نعم أيوه.
قال أي يدفعون ومنه قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا وقوله تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم
ولا يكهرون.
قال وأما قوله يكهرون قال يكرهون ففي بعض الأصول من صحيح مسلم يكرهون كما ذكرناه من الإكراه وفي بعضها يكهرون بتقديم الهاء من الكهر وهو الانتهار. قال القاضي هذا أصول
أصول يكهرون هذا أقرب يكهرون هو يكرهون مثل يدعون.
قال وهو رواية الفارسي والأول رواية ابن ماهان والعذري
ويقال يكرهون وهو إيش قال
وقال وهو رواية الفارسي
لا قبل ولا يكهرون.
قال القاضي هذا أصوب
إيه معناها قال إيش
قال من الانتهار
نعم لا يسهرون ولا يسهرون يعني الناس يعني أمامنا لا يكهرون لا ينهر بعضهم بعضا ولا يدفع بعضهم بعضا فلهذا ركب البعير عليه الصلاة والسلام.
حسن الله عليك. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب قال المشركون إنه يقدم عليكم إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم
يعني لفقهم فأمرهم يرملوا ثلاثة يمشوا أربعا لم يمهم بالسبع لفقا بهم يعني لا يشق عليهم عليه الصلاة والسلام يعني ثلاثة فقط. نعم ولهذا الاطباع في الأشواط السبع كلها كشف الكتف لأنه ما في مشقة كشف الكتف أما الرمال فيه إسراع يتعب بعض الناس فلهذا أمرهم أن يكتفوا بثلاث أشواط. نعم.
حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود الذي يليه من نحو دور الجمحيين. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. وحدثنا
لأنهما على قواعد إبراهيم بخلاف الركن العراقي والشامي وهما الذين الحجر فلا يستلمون لأنهم ليس على قواعد إبراهيم, لأن قريش أخرجت الحجر من الكعبة, فلهذا اقتصر النبي على مسح استلام الركن اليماني والركن الأسود. نعم, قوله كان من جهة دور الجمحيين, في الأول كانت دور قريبة الآن ما في دور وزيلة الدور. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا.
ولهذا لما زبر لما عبد الله بن زبير لما هدم الكعبة وأدخل الحجر صار السبب كان أربعة كلها صارت على قواعد إبراهيم, لكن قتله الحجاج وهدم الكعبة من جنيه وأخرج الحجر وأعادها على مكان عليه في الجاهلية. نعم, ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء.
وهذا استلم من عمر كان يزاحم رضي الله عنه على استلام الحجر والركن اليماني, لا في شدة ولا في رخاء, شدة سواء في زحام ولا غير زحام استهاد منه. والصواب خلاف هذا, فأن المشروع للمسلم أن لا يزاحم وإنما يستلمهما إذا كان في رخاء, أما في الشدة لا. والسلامة الحجر فيه أربع سنن. السنة الأولى استلام الحجر باليد اليمنى يعني مسحه وتقبيله بالفم بالشفتين. السنة الثانية إذا لم يتيسر تقبيل يستلمه بيده ويقبل يده. السنة الثالثة يستلمه بعصا أو محجن ثم يقبله. السنة الرابعة العجل يشير إليه بيده ويكبله. فإذا لم يتيسر ثم أيضا هذه السنة كلها سنة لو تركها لأحد قال صحيح. ابن عمر لما اجتهاده له اجتهادات يخطئ فيها رحمه رضي الله عنه, منها هذا الاجتهاد هذه إن كان يستلم الركن اليماني والحجر ويزاح حتى يدفع اجتهاد منه رضي الله عنه. ولم يفعل هذا أبوه كبار الصحابة كأبيه وأبي بكر. المشروع عدم المزاحمة إذا صار في ساعة الحجر وإلا يشير إليه ويكبر. نعم, لكن هذا اجتهاد من عمر له اجتهاده, منها تتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه كان يتشدد في غسل الجنب في غسل عينيه إلى غير ذلك من اجتهادات. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال: قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمرو: وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. قال: وحدثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال
سرجس
عن عبد الله بن سرجس
سرجس
عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلته. وفي رواية المقدم وأبي كامل رأيت الأصيلع
وهو عمر صيلع الذي ليس في رأس شعر. وهذا لأن عمر لا يكره هذا، ما يكون باب التنافس بالعقاب الأصلع يعني ليس في رأسه شعر. وعمر رضي الله عنه يبين بهذا أن تقبيل الحجر ليس لأنه يضر أو ينفع أو للتبرك كما يفعله الجاهلية، وإنما هو التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا هو حجر لا يضر ولا ينفع، والذي يضر ينفع هو الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نطوف بالبيت ونقبل الحجر تأسيا واقتداء امتثال لأمر الله وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وشاع هذا في الموسم، لأن الناس قدموا الموسم وقدم أهل الموسم من كل مكان، هناك جحال بعض الجهة فأراد أن يشيع بينهم بأن تقوي الحجر لا لأنه ضروري ينفع بل تأسي، ولا للتبرك كما يفعله الجاهلية للتبرك بالأحجار واعتقد أن فيها بركة وأن تضر تنفع. أشاع هذا في الموسم يبين لهم أنه يفعلها تأسي تأسي واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أن علي رضي الله عنه قال: بلى إنه يضر وينفع. وروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الحجر يأتي يوم القيامة له عينان وله لسان ويشهد لمن سلمه بحق. لكن هذا حديث ضعيف، ولو صح فلا ينافي ما ذكره عمر، يكون هذا كما أن البقاع تشهد فكذلك يشهد لو صح. نعم، هذا موقف على ابن عباس الحديث وصف جميل الله فمن قبله وصافه كأنما صافه الله. أول حديث موقف على ابن عباس مو مرفوع، ثم أيضا قال فكأنما صافه الله جميل. آخر الحديث فسر أول فذي العبد جع مريض فلم تعذني، قال كيف أعوذك وأنت رب العالمين، قال ما عليك أن عبد فلان مريض فلو عدت لوجدت عنده. بين آخر الحديث أن الله لم يمرض وإن المريض والعبد عبدي جع فلم تعذني. هنا يمين الله بين الحال الآخر أنه ليس الحجر من الله، قال فكأنما صفح الله تشبيه. نعم، مع أنه حديث موقوف على ابن عباس. نعم،
قال حدثني يحيى بن يحيى
ذكر شيخ الإسلام في التذمرية.
نعم، قال حدثني يحيى بن أبي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية. قال يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيع قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا،
يعني معتنيا ومهتما.
قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم بك حفيا ولم يقل والتزمه.
أبو القاسم كنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، لا يكنى بها في حياته غيره. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
وهذا فيه دليل على أن من طاف راكب استطاع أن يستلم الحجر بمحجن أو بعصا يستلمه، يمد العصا ويمس الحجر ثم يقبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن الآن لا يمكن الراكب أو المحمول الآن يستلم. نعم. لكن في الأول لما كان قلة وكان المسجد ليس له أبواب طاف النبي على بعيد. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه.
فإن الناس غشوه، غشوه هذا الفعل يائي، إذا كان يائي غشياء يضم ما قبله إذا اتصف بها وجماعة، غشياء غشوا، رضي رضوا. أما إذا كان ألف فإنه يفتح ما قبله، غزا غزوا، رمى رموا، ومن غشي غشوا، رضي رضوا. الناس غشوا يعني الناس كثروا عليه، فلما كثروا عليه ركب البعير ليراه الناس وليشتف عليهم وليسألوه عليه الصلاة ولئلا يضرب الناس بين يديه ولا يكهرون ولا يدعون ولا يدفعون. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه، ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. قال وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت رضي الله عنها طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف ابن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن.
نعم هذا في دليل على هذه السنة الثالثة، يستلم بعصا ومحجن ويقبله، والسنة الأولى يستلمه الأولى يستلمه ويقبله بشفتيه، والثاني يستلمه بيده اليمنى ويقبله، والثالث يستلمه بعصا ويقبله، والرابع يشير إليه ويكبر. نعم نعم لا بركن اليماني فقط، ركن الحجر أما ركن اليماني وفي سنة واحدة للسلام والتكبير، فإن عجز فلا يكبر على الصحيح، وقيل يكبر في رواية الإمام أحمد كالصابر لا يكبر إلا إذا استلم. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطول وكتاب مسطور.
وذلك في حجة الوداع في صلاة الفجر في اليوم الرابع عشر من الحجة، طاف النبي طواف الوداع فأدركت الصلاة فصلى بالناس وقرأ سورة الطور. شكت أم سلمة قال تريد أن تطوف الوداع، قال طوف من وراء الناس وأنت راكبة، فصافت والناس صلوا ورائهم.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.